بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني ركع قبل أن يدخل في الصف، حرصاً منه رضي الله عنه على إدراك الركعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصاً ولا تعد. زادك الله حرصاً، يعني على حرصك على إدراك الركعة وإدراك الجماعة، ولا تعد، أي لا تعد للإسراع، ولا تعد للدخول في الجماعة قبل أن تصل إلى الصف. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمرين: لا تعد، يعني للإسراع لأنه أسرع رضي الله عنه، ولا تعد، أي للدخول في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً النهي عن الإسراع للدخول في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعد، حتى لو كان لا حتى لو خشي الإنسان فوات الركعة فإنه لا يسرع، والمراد السرعة التي تقبح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. قال رحمه الله: لا بأس بعجلة لا تقبح، يعني لا بأس الإنسان يعجل عجلة لا تقبح، لا تصل إلى حد الجري أو السعي الشديد. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة. وفيه دليل على أن المشروع للمأموم أن يدخل مع الإمام على أي حال أدركه، سواء أدركه في الركوع أو في السجود أو في القيام أو في القعود. ولهذا سيأتي في آخر الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن تشهد له الأدلة العامة أن الإنسان يدخل مع الإمام حيثما وجده، فإن وجده راكعاً دخل معه في الركوع، وإن وجده ساجداً دخل معه في السجود. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من كونه إذا دخل مع الإمام في الصلاة أو إذا وجد الإمام في الصلاة وجده ساجداً ينتظر حتى يقوم فيدخل معه، هذا خطأ ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع أن تدخل معه ولو في السجود، لأنك إذا دخلت معه في السجود حصلت أجر السجود، وربما دعوت الله عز وجل في هذا السجود فاستجاب الله عز وجل دعائك. نعم. وفيه أيضا دليل على أن المشروع للإنسان أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وسيأتي إن شاء الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟
نعم. يقول: عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وله عن طلق بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. زاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم، ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. هذا الحديث في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. وصلاة المنفرد خلف الصف لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الصف أن يوجد في الصف فرجة يتمكن من الصلاة فيها والدخول فيها والمصافة، فهذا لا تصح صلاته لأنه صلى منفردا خلف الصف لغير عذر. والحال الثانية أن يصلي خلف الصف لعدم وجود فرجة في الصف الذي أمامه ليصلي فيه. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحال، أعني صلاة المنفرد خلف الصف للعذر. فذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا سواء وجد فرجة أمامه أم لم يجد. قالوا: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إذا كان معذورا بحيث لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه، وذلك لأن المصافة أمر واجب، فإذا تعذر الإتيان بها فإن الواجب حينئذ يسقط. والذي يأتي منفردا ويريد أن يدخل مع الجماعة ولا يجد فرجة في الصف له أربع احتمالات: الاحتمال الأول أن يقال له إنك تصلي بجانب الإمام، يعني تصطف بجانب الإمام لأجل أن تزول الفذية. والاحتمال الثاني أن يجتر رجلا، يعني أن يجترب رجلا من الصف الذي أمامه. والاحتمال الثالث أن ينتظر هذا الداخل حتى يأتي شخص فيصلي معه بحيث تزول فذيته. والاحتمال الرابع أن يدخل معهم في الجماعة ويعذر بترك المصافة لأنه لم يجد فرجة يدخل فيها. هذه أربع احتمالات لمن أتى ووجد الصف تاما. أما الاحتمال الأول وقد قال به بعض العلماء وهو أن يصلي بجانب الإمام، نقول له: صلي بجانب الإمام. فهذا يلزم منه بل يترتب عليه مفاسد، منها أولا مخالفة السنة في انفراد الإمام، فإن المشروع للإمام أن ينفرد في مكانه وأن لا يكون معه أحد. وثانيا يلزم على ذلك أنه لو جاء رجل آخر أيضا وقلنا: صلي مع الإمام، ثم ثالث: صلي مع الإمام، بقي مع الإمام صف كامل. المفسدة الثالثة أنه يلزم من ذلك تخطي الصفوف وإيذاء المصلين، لأن الذي سوف يصلي مع الإمام أو يكون بجانب الإمام لا بد أن يقطع الصفوف التي أمامه، ولا بد أن أيضا أن يتجاوز المأمومين، فيحصل حينئذ الأذى والتشويش على المأمومين. إذن هذا الاحتمال وهو أنه يصلي مع الإمام أو بجانب الإمام احتمال ضعيف لأنه يترتب عليه هذه المفاسد. الاحتمال الثاني أن يجتر رجلا كما في الرواية: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. وهذا أيضا كونه يجتر رجلا فيه مفاسد، منها أولا أن فيه جناية على هذا الشخص الذي اجتره حيث نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. وثانيا أيضا أن فيه إحداثا أن فيه إحداث فرجة في الصف، ومنها أيضا أنه يلزم أن الصف كله يتحرك، وهذه كلها مفاسد. الاحتمال الثالث أن يقال لهذا الرجل انتظر حتى يأتي شخص فيصلي معك، فربما يأتي شخص وربما لا يأتي، وحينئذ تفوته صلاة الجماعة. فلم يبق إلا الاحتمال الرابع، وهو أنه يدخل مع الجماعة، وحينئذ تسقط عنه المصافة لعذر شرعي. ومن القواعد المقررة شرعا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
يقول عليه الصلاة، يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم أي أدركتم ذلك بالسماع، وسواء كان ذلك حقيقة أم حكما، فقول إذا سمعتم يعني حقيقة أو حكما، يعني في حكم من سمع. فإذا سمعتم الإقامة فامشوا يعني إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. قيل إن السكينة والوقار إنهما لفظان مترادفان، فالثاني تأكيد للأول، ولكن هذا ضعيف، لأن الأصل في العطف المغايرة، والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، وهذه أيضا من القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وأن يعرفها. الأصل في العطف المغايرة، والأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا أن يكون توكيدا. وعلى هذا يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فامشوا وعليكم السكينة، أن السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات وما أشبه ذلك. فما أدركتم يعني من الصلاة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم يعني ما سبقتم به فأتموا. فهذا الحديث فيه حث وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إذا سمع الإقامة أن يبادر إلى صلاة الجماعة، ويكون عليه السكينة والوقار، لأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل وهو مقبل على عبادة جليلة وعظيمة، هي من أجل العبادات وأفضل الطاعات. قال: فما أدركتم يعني ما أدرك من الصلاة فإنه يأتي به ويصليه، وما فاته فإنه يتمه. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولاً وجوب صلاة الجماعة لقوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وصلاة الجماعة قد دلت عليها النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فأوجب الله عز وجل صلاة الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الخير لأتوهما ولو حبوا. وجاء رجل أعمى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه الرخصة في صلاة الجماعة، في ترك صلاة الجماعة، وقال له: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن صلاة الجماعة هي من سبيل المؤمنين، والتخلف عنها من صفات المنافقين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني معشر المسلمين والصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، لأن المنافقين إنما يصلون رياء وسمعة، فهم ليس عندهم دافع يدفعهم إلى حضور صلاة الجماعة، بل من طبيعتهم التخاذل والتكاسل، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الإقامة، لقوله: إذا سمعتم الإقامة. والأذان والإقامة واجبان لصلاة الجماعة، للصلوات، سواء كانت مؤدات أم مقضية، فالأذان والإقامة إنما يجبان على الجماعة. وأما المنفرد الذي يصلي وحده فإنه لا يجب عليه الأذان ولا يجب عليه الإقامة. وفيه أيضا دليل على أن الإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمع من خارج المسجد، لقوله: إذا سمعتم الإقامة. وهذا يدل على أن الإقامة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تسمع من خارج المسجد. وعلى هذا فلا حرج، بل قد يكون أمرا مطلوبا كون الإنسان يقيم عن طريق مكبرات الصوت، ولا حرج في ذلك، لأن هذا له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني إسماع الناس الإقامة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أتى الصلاة أن يأتيها بتؤدة وخشوع وسكينة ووقار، لقوله عليه الصلاة والسلام: فامشوا وعليكم السكينة والوقار. ويستفاد منه أيضا أن المقيم إذا شرع في الإقامة فإن من سمع الإقامة لا ينشغل عن شيء بغير هذه الصلاة المفروضة، لا يشتغل مريد الصلاة بغير الصلاة، فمتى سمع الإنسان الإقامة فإنه يبادر إلى الدخول في الصلاة ولا ينشغل بغيرها. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. وعلى هذا فلو أقام المؤذن فلا يجوز للإنسان أن يشرع في نفل، فلو فرض أن المؤذن أقام وقال: الله أكبر الله أكبر، وأراد رجل أن يصلي تحية المسجد أو راتبة الفجر، فإن صلاته باطلة ولا تصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا صلاة. لكن هل المراد لا صلاة ابتداء واستمرارا أم ماذا؟ الجواب ظاهر الحديث كذلك، فلا صلاة يعني ابتداء، ولا صلاة استمرارا يعني أن من شرع في صلاة فإنه يقطعها. أما الأول وهو لا صلاة ابتداء فهذا هو ظاهر الحديث وهو ظاهر، وأما لا صلاة استمرارا بمعنى أن الإنسان لو شرع في نفل وأقيمت الصلاة فهل يقطع هذا النفل أو أنه يستمر فيه؟ الجواب: أحسن ما قيل في هذا أنه إن صلى ركعة كاملة أتم هذا النفل، وإن صلى دون ركعة فإنه يقطع. فلو فرض أن شخصا دخل المسجد وصلى تحية المسجد ولما قام إلى الركعة الثانية أقيمت الصلاة، فنقول: الأفضل أن تتمم هذا النفل، لأنك أدركت ركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها حينئذ ويدخل مع الإمام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الدخول مع الإمام على أي حال كان وعلى أي صفة أدركه، لقوله فما أدركتم فصلوا. فإذا أدركت الإمام راكعا فادخل معه، أو ساجدا فادخل معه، أو قاعدا فادخل معه، إلى غير ذلك. ويستفاد منه أيضا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. أنما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. وعلى هذا فإذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الظهر أدرك معه الركعة الثالثة والرابعة، فالثالثة بالنسبة لهذا المسبوق هي الأولى، والرابعة هي الثانية، فإذا سلم الإمام وقام يقضي فإنه يقضي الثالثة والرابعة. وعلى هذا فلا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فيما يقضيه، لأن القراءة إنما تكون في الركعتين الأوليين. هذا القول أعني أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أولها. فالمسبوق إذا دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثالثة والرابعة، تكون الثالثة هي الثالثة للمأموم، والرابعة هي الرابعة للمأموم، وما يقضيه يعني إذا قام يقضي الأولى والثانية. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. والإتمام إنما يكون لأمر سابق، لكن القول الأول أرجح. وهذا الخلاف ليس خلافا لفظيا، وإنما هو خلاف معنوي يترتب عليه أحكام. فمن الأحكام المترتبة على هذه المسألة وهي: هل ما يقضيه المسبوق آخر صلاته أو أولها؟ أننا إذا قلنا إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها، أنه إذا سلم الإمام وقام يقضي يستفتح ويستعيذ، لأن الاستفتاح والاستعاذة تكون في أول الصلاة. ومنها أيضا أنه يقرأ فيما بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وأما إذا قلنا إنما يقضيه المسبوق هو آخر، إنما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، انتفت هذه الأحكام. وهناك أحكام أخرى يعني لا حاجة إلى ذكرها لأنها قد تشوش على بعض الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أزكى أي أكثر زكاء، والمراد أي أكثر ثوابا وأجرا. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، أي أكثر ثوابا وأجرا. وما كان أكثر يعني عددا فهو أحب إلى الله عز وجل. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة، لقوله صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وفيه أيضا دليل على صحة صلاة المنفرد وحده ولو كان ذلك لغير عذر شرعي، فلو تعمد ترك الجماعة فإن صلاته صحيحة لكنه يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فأثبت في صلاة المنفرد زكاء وأجرا، وثبوت الأجر فرع عن صحة العمل، فلو لم يكن العمل صحيحا لم يكن فيه أجر وثواب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، لقوله صلاة الرجل مع الرجل، ولهذا أقل الجمع، أقل الجمع لغة وشرعا اثنان، أقل الجمع لغة وشرعا ثلاثة إلا بموضعين، أقل الجمع لغة وشرعا ثلاثة إلا في موضعين: الموضع الأول صلاة الجماعة فإن أقل الجماعة اثنان، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فإنهم اثنان فصاعدا. قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، فالجماعة كلما كانت أكثر عددا فهو أعظم أجرا وأحب إلى الله تعالى. وفيه أيضا دليل على أن المسجد الأكثر جمعا أفضل من المسجد العتيق، أن المسجد الأكثر جمعا أفضل من المسجد العتيق. فلو فرض أن لدينا مسجدين، مسجد عتيق له مثلا 1000 سنة ومسجد آخر حديث جديد، لكن المسجد الجديد أكثر من حيث الجماعة، المسجد الجديد يصلي فيه 500 والمسجد العتيق لا يصلي فيه سوى 100، فأيما أفضل؟ بعض العلماء رحمه الله قال المسجد العتيق أفضل لأن الطاعة فيه أسبق، والقول الثاني أن المسجد الأكثر جماعة أفضل، وهذا هو الراجح أن ما كان أكثر جماعة فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله تعالى، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب، ومحبته صفة حقيقية. وأما تفسيرها بالثواب أو إرادة الثواب فهذا تحريف للنص عن ظاهره. تفسير بعض العلماء لمحبة الله أن المراد بها الثواب أو إرادة الثواب، يعني في قوله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفسرونها يقول يحب التوابين ويحب المتطهرين أي أنه يثيبهم، وهذا في الواقع تحريف للنص عن ظاهره. فالله تعالى أثبت لنفسه المحبة وأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت سبحانه وتعالى أنه يحب وأنه يحب. ومحبة الله تعالى لها متعلقات أربع، محبة الله لها أربع متعلقات: تتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. فالأول تعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إلى غير ذلك. ثانيا تتعلق محبة الله أيضا بالعامل، يعني بالشخص العامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. مثال تعلقها بالعامل لوصفه قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المحسنين فتعلقت محبته سبحانه وتعالى بالتوابين والمتطهرين والمحسنين، فكل من كان توابا أو متطهرا أو محسنا فإنه ينال محبة الله تعالى، لأنه علقها على وصف، متى تحقق هذا الوصف في هذا العامل نال محبة الله. وتتعلق محبته سبحانه وتعالى بالشخص لعينه، بالعامل لشخصه وعينه. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. فعلي رضي الله عنه تعلقت محبة الله عز وجل به لشخصه وعينه. ثالثا، تتعلق محبة الله عز وجل بالأزمان، فبعض الأزمان أحب إلى الله من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فالعمل في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من غيرها، العمل في رمضان أحب إلى الله عز وجل من غيره. رابعاً، تتعلق محبة الله أيضاً بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو يخاطب مكة وهو في الحزورة عليه الصلاة والسلام، قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب البقاع إلى الله هي مكة شرفها الله. إذن في هذا الحديث دليل على إثبات محبة الله، وأنها تتعلق بالعمل وبالعامل وبالزمان وبالمكان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. وأهل الدار، والدار يطلق على الحي، لفظ الدار في النصوص الشرعية يطلق على الحي. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور والأحياء، في الدور والأحياء، وأن تنظف وتطيب. وتطلق الدار على دار الإنسان نفسه، يعني على بيته، والمراد هنا أن تؤم أهل دارها، يعني أهل بيتها. فهذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية صلاة الجماعة للنساء، وأن الجماعة تشرع لهن، وأن النساء تشرع لهن صلاة الجماعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء، هل يشرع لهن أن يقمن صلاة الجماعة أو لا، بعد اتفاقهم على أنها لا تجب عليهم. يعني اتفق العلماء على أن الجماعة لا تجب على النساء قولا واحدا، لكن اختلفوا هل يستحب لهن ذلك أو يباح أو يكره، على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء مكروه وليست مستحبة، قالوا لأنها لو كانت من السنة المعروفة عن نساء الصحابة لنقلت، وليس في ذلك سوى حديث أم ورقة هذا، والحديث فيه مقال. ومنهم من قال إنها مباحة، يعني إن صلينا فلا بأس، وإن لم يصلينا فلا حرج، فتستوي صلاتهن وترك ذلك. ومنهم من قال إنها مستحبة، وممن اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله، وقال إن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء مستحبة لحديث أم ورقة، قال: ولو لم يكن في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، لكفى بذلك دليلا على الاستحباب. نعم. وفيه أيضا دليل على صحة إمامة المرأة لكن بالنساء، يعني أن المرأة يصح أن تكون إمامة لكن بالنساء، أما بالرجال فإنها لا تصح إمامتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، استخلف أي جعله خليفة في الصلاة عنه، وكان رجلا أعمى، ولهذا قال وهو أعمى أي فاقد البصر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز استخلاف الإمام للعذر، وأن الإمام يجوز له أن يستخلف غيره للعذر كسفر أو مرض أو شغل أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على جواز استخلاف الأعمى في الإمامة، وأنه يجوز أن يجعل الأعمى إماما بالمبصرين وغيرهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى، ومن المعلوم أنه يصلي بالمبصرين وبغيرهم. واستدل بعض العلماء بذلك أيضا بهذا الحديث على جواز تولي الأعمى للقضاء، جواز تولي الأعمى للقضاء وهو كذلك، لكن بشرط أن يكون عنده من يعينه في معرفة المدعي والمدعى عليه، بحيث فإن كان عنده من يعينه ومن يساعده في معرفة الخصوم فلا حرج في ذلك. والأعمى في الأحكام الشرعية كغيره، يعني كالمبصر، الأعمى في الأحكام الشرعية كالمبصر، إلا أنه يخالف المبصر في مسائل معدودة، منها أولا أنه لا جهاد عليه، لا يجب عليه الجهاد، لقوله عز وجل ليس على الأعمى حرج، فلا جهاد عليه. ومنها أيضا من المسائل أنه لا يجتهد في معرفة القبلة، أن الأعمى لا يجتهد في معرفة القبلة، لأن الجهاد بالنسبة له سواء، بخلاف المبصر، فالمبصر إذا لم يكن يعرف القبلة يجتهد في معرفتها هل هي من جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، ويستدل لذلك بالدلائل من الشمس والقمر والنجوم والرياح وغيرها. أما الأعمى فلا يصح اجتهاده بالنسبة للقبلة، لأن الجهات في حقه سواء. ومنها أيضا أنه لا دية في الجناية على عينيه، الإنسان لو جنى على عين شخص مبصر فقأ عينه فالعين فيها نصف الدية، ولو فقأ الثانية ففيها نصف الدية، ففي الثنتين الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية. لكن لو أن شخصا جنى على أعمى وفقأ عينه، هنا ليس هناك دية، وإنما فيها حكومة، يعني أرش تقدر، يعني هذه الجناية ليس معناها أنه ليس فيها شيء، لا، فيها شيء لكن يقدره يقدره القاضي، ولا نقول إنه يجب نصف الدية أو تجب الدية، لأن الدية إنما وجبت لمنفعة البصر وهو فاقد البصر. ومن المسائل أيضا التي فارق فيها الأعمى غيره أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه فيما يتوقف على الرؤية، فما يتوقف على الرؤية لا يصح بيعه ولا شراؤه، وأما ما يتوقف على اللمس أو الذوق أو السمع أو الشم فهو كغيره. فمثلا يصح أن يشتري طيبا، لأن الطيب تتوقف معرفته على الشم وهو بغيره سواء. كذلك أيضا ما يتوقف على اللمس، كما لو أراد أن يشتري قماشا، أو يتوقف على السماع، أو يتوقف على ذوق كالطعام وغيره، هو كغيره. إذن هذه المسائل التي خالف فيها الأعمى المبصر: أولا أنه لا جهاد عليه، وثانيا أنه لا يجتهد في القبلة، وثالثا أنه لا دية، يعني لا شيء مقدر في الجناية على عينيه، ورابعا أنه لا يصح بيعه وشراؤه فيما يتوقف على البصر والرؤية. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.